الحمد لله رب العالمين. يا رب ارزقنا رضاك واغننا بفضلك عمن سواك، واحشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. يا رب يا رب اسقنا بيد محمد شربة ماء، اسقنا اسقنا بيد محمد شربة ماء، شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاختاره لرسالته. اطلع علام الغيوب، اطلع علام الغيوب على قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. اخ الاسلام، اخ الاسلام، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصوبة، واسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طرقت الرقاب. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القمر عرجاء ورطابا. ابا الزهراء، أبا الزهراء، لقد ولدته وهاجا منيرا، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشئابا، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء، أبا الزهراء، أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابا، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله شهد له الاعداء قبل الاصدقاء، فما من يوم ينشق فجره الا ويتردد اسم محمد ملايين المرات على ملايين الشفاء. يقول الكاتب الايرلندي الشهير برنارد شو: لو ان محمد بن عبد الله كان بيننا في هذه الايام لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. كاتب من ايرلندا، كاتب شهير، برنارد شو يقول في حق نبينا: لو أن محمد بن عبد الله كان بيننا في هذه الأيام لحل مشاكل العالم كلها، ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. سيدي يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد. سيدي يا رسول الله، أيام مولدك الكريم مضيئة في كل ماض في الزمان وآتي. يوم أتى بك للوجود، يوم أتى بك للوجود، فإنه تاج الزمان وغرة السنوات، تاج الزمان وغرة السنوات. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سؤال: من الذي سجل اسم اليتيم محمد في سجل المواليد؟ معاشر السادة الأعزاء، مع الدرس 200 أنتقل إلى بيت عبد الله بن عبد المطلب لأقضي هذه اللحظات المباركة مع المولد النبوي الشريف. ألتمس منه العبرة، ألتمس من مولده العبرة، وأشكو له ما صار إليه المسلمون. كلما ضاقت بنا الأيام وكلما ضاقت علينا أنفسنا، لا أجد ملجأ إلا إلى الله، فأتوجه إلى رافع السماء بلا أمد، لعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن خطايانا. ليس الكلام عن مولد المصطفى رواية أقصها ولا قصة أرويها، إنما سأحاول أن أجعل من مولده باقة عبقة أقطف من كل بستان زهرة ومن كل روضة وردة، وأضع هذه الباقة العبقة على قبر رسول الله. إنني لا أقص ذكر المولد سردا، إنما سأقف عند كل خطوة خطاها الحبيب على سلم الحياة. إن عبد المطلب جد الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه نظر لله نظرا، إن رزقه الله بعشرة من الذكور ليذبحن واحدا منهم قربانا لله تعالى، ورزقه الله بالعشرة. وحانت ساعة الوفاء، وأدار القداح على أولاده ليختار منهم واحدا، فكان الواحد الذي رسى عليه المزاد هو عبد الله والد المصطفى. وأخذ عبد المطلب يقترب من عبد الله الهوينا ليوفي بنذره لله ويذبح عبد الله، ولكنه وجد حائلا بينه وبين عبد الله. ما هو الحائل؟ لا يدري. يريد عبد المطلب ان يذبح، ولكن رب عبد المطلب لا يريد ان يذبح. عبدي، أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. إن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. يا فؤادي يا فؤادي تلك دنيا الخيال، فلا تنغ تحت الهموم الثقال. سلم له الأمر، سلم له الأمر، سلم له الأمر، فمحو الذي خطت يد الأقدار أمر محال. وأعاد عبد المطلب القرعة فرست على عبد الله للمرة الثانية، والقلب لا يطاوع، وأعادها للمرة الثالثة فما جاوزت عبد الله ولا فارقت عبد الله، وكأنها على موعد مع عبد الله، ولكن القلب لا يطاوع ان يذبح عبد الله بالذات. فسداه عبد المطلب بمئة ناقة، كلما رست القرعة على عبد الله ذبح عشرة من الناقة، الى ان فارقته القرعة بعد مئة ناقة. وهنا سؤال يسأل، لماذا منع عبد المطلب من ذبح عبد الله؟ لان في صلب عبد الله محمد رسول الله. الله الله، لا اله الا الله. وكيف يذبح، وكيف يذبح وهو الذي ارسل رحمة للعالمين في صلبه؟ كيف يذبح عبد الله وفي صلب عبد الله خير مخلوق محمد، خير مخلوق؟ كيف يذبح، كيف يذبح عبد الله وفي ظهره خير من عرفه العالم؟ ان عبد الله لما بلغ 25 سنة زوجه ابوه بآمنة، بآمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نظار ابن معد ابن عدنان، الذي ينتهي نسبها اي نسب آمنة الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودخل بها عبد الله ومكث معها اياما، لا اقول سنين ولا شهورا، انما مكث معها اياما. ونادى المنادي ان هناك قافلة متوجهة في تجارة الى بلاد الشام، ولبى عبد الله النداء، لبى النداء وذهب مع القافلة الى الشام، ودار الفلك دورته، ودارت الارض حول نفسها وحول الشمس، وانتظرت آمنة قدوم عبد الله. فقد توهج فؤادها على لظى الحنين، وهي اذا كانت تريد ان تراه فلأجل ان تزف اليه بشرى ان في بطنها جنينا يتحرك، ولكن القافلة عادت بكل ما فيها ومن فيها الا واحدا، الا واحدا، وهو عبد الله ابو رسول الله، الا واحدا. عادت القافلة بكل ما فيها ومن فيها الا عبد الله والد الحبيب محمد، ابنه في رحم امه، وقد مضى عليه 6 أشهر في عالم الارحام، لا اقول في عالم الدنيا. ترى من الذي خلف عبد الله؟ هل خلفه مرض؟ هل منعه من القدوم عمل؟ هل هناك صفقة تجارية عقدها هناك؟ ان الذي خلفه هناك هو الذي يقول فيه مولانا: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. عبد الله جاءت عليه القرعة مرة ومرة بل 13 مرة 13 مرة وابوه عبد المطلب يحوطه ويحميه، ولكن عندما جاء الموت لم يستطع عبد المطلب ان يحميه ويرعاه. الموت هو الموت، فلسفة حارت فيها عقول المفكرين، فلسفة وقفت واجمة حيالها عبقريات البارعين. ان عبد الله هناك مات في المدينة، مات في المدينة ايام كان اسمها يثرب، وابنه محمد هناك في رحم امه. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. عبد الله هناك تحت اطباق الثرى جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا. عبد الله هناك، هناك في عالم البرزخ، وابنه في عالم الارحام. الاب تحت اطباق التراب يتوسد الثرى، والابن هنا في عالم الارحام. عبد الله هناك في دنيا القبور، في دنيا القبور، وابنه هنا في قرار مكين الى قدر معلوم. انها العبرة، ان كل خطوة في حياة رسول الله عبرة. يا عبد الله، كانت آمنة تريد ان تزف اليك بشرى حملها، ولكن مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاء، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. هناك المقادير لا تقبل المساومة ولا انصاف الحلول ولا مجال للمجاملات فيها. هذا الجنين في رحم الام هو اسعد خلق الله، ولكن عندما حان اجل ابيه مات ابوه. عندما حان اجل ابيه مات ابوه. هل جاملت الاقدار احدا؟ ان قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي، الحي الذي لا يموت. حياته واجبة للذات، اما حياتنا فانها منحة منه هو، ولذلك نحن نموت، اما هو فحي لا يموت. عبد الله ينام هناك في عالم البرزخ، فهل غير موته مجريات القدر؟ هل امتنع الرزق عن محمد وهو في عالم الارحام؟ هل نزل محمد من عالم الارحام قبل ان يفي مدته المعهودة هناك؟ لا، اذا كان عبد الله قد مات فان رب محمد لا يموت. ومرت الايام كعادتها، وفي ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها وسكن طيرها. ولد الهدى، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفي الزمان تبسم وسماء. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. ولد الهدى، ولد الهدى، فالعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود، يا خير من جاء الوجود، تحية من مرسلين الى الهدى، بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، فزينت وتطلعت مسكا بك الغضاء. خلقت مبرئا من كل عيب، ك كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. ولد الحبيب محمد وتلفت حواليه فلم يجد له أبد، لم يجد له أبد، لم يجد أباه لا ذات اليمين ولا ذات الشمال ولا في الأمام ولا في الوراء. تلفت الوليد فلم يجد له أبا يضمه بين ذراعيه ضمة الحنان، وإنما مات أبوه وهو في بطن أمه، حتى لا يقول محمد أبي أبي، وإنما يقول ربي ربي. من أول لحظة لا يقول أبي، إنما يقول ربي، إنما يقول ربي. ما في الوجود سواك رب يعبد. يا رب اليتامى، يا رب اليتامى، يا عز كل ذليل، يا غنى كل فقير، يا قوة كل ضعيف، يا مفزع كل ملهوف، يا من تسمع كلام من تكلم وتعلم سر من صمت وسكت. كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك. الوجود ملكك والقضاء حكمتك، وكل ما في الكون طوع إرادتك. لن يقول محمد أبي أبي، إنما سيقول دائما ربي ربي. وعندما علم عبد المطلب بمولده سماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم معهودا عند قبائل العرب، فقد تعود العرب أن يسموا بأسماء ملؤها الغلظة، هذا جبلة وذاك مرة وذلك حنظلة. لكن عبد المطلب عندما بشر بمولد ابنه سماه محمدا، وسألوه لماذا سميته محمدا يا عبد المطلب، فقال عبد المطلب: سميته محمدا ليحمده اهل السماء والارض، ليحمد، ليحمد بين السماء والارض. وتعالوا ايها السادة الاعزاء نلقي نظرة عجلة على شهادة ميلاد رسول الله. نحن الان في سجل المواليد لنستخرج شهادة ميلاد المصطفى. اسمه محمد، اسم ابيه عبد الله، اسم امه امنة، اسم المرضعة حليمة السعدية، اسم الجارية التي تخدمه بركة ام ايمن، اسم الداية، اسم القابلة التي ولدت امه الشفاء. كوكبة من الاسماء اختارها العليم الخبير لشهادة ميلاد محمد. الاسم محمد وكفى بمحمد حمدا. اسم الاب عبد الله، ليس عبد العزة وليس عبد مناح، انما عبد الله. اسم الام امنة، الامن كله اذا كنت معافا في بدنك، امنا في سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. امنة. اسم القابلة التي ولدته الشفاء، ام سيدنا عبد الرحمن بن عوف. اسم الجارية التي تقوم على خدمته بركة، ام ايمن، وام سيدنا اسامة بن زيد بركة. بركة، أبعد البركة يمن يقال بركة. اسم المرضعة حليمة السعدية، حلم وسعادة. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نصر ابن معاد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. التقى نسبه من جهة ابيه بنسبه من جهة امه في جده حكيم، حكيم وكسى بالحكيم حكمة. التقى الماءان على امر قد قدر، التقى نسبه من ابيه بنسبه من امه في جده حكيم، وصار الشريط الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه. معاشر السادة، من هي التي ارضعت رسول الله عندما ولد؟ ما هي اول جرعة لبن وصلت الى جوفه الشريف؟ ان اول جرعة لبن وصلت الى جوف الحبيب كانت من جارية عمه ابي لهب، وكانت هذه الجارية تسمى ثويبة. اول جرعة لبن وصلت الى الجوف الشريف كانت من جارية. لماذا؟ لماذا من جارية مملوكة؟ ليؤذن ربك للعالمين اجمعين وللبشرية جمعاء ان هذا المولود سيحرر العبيد في الدنيا. هو محرر العبيد، هو الذي جعل من العبيد سادة، وجعل من المستضعفين اساتذة وقادة، هو الامي الذي علم المتعلمين، هو اليتيم الذي بعث الامل الى قلوب اليائسين، هو الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط الى شاطئ الله رب العالمين. اول رشفة كانت من لبن جارية، هذه الجارية كانت مملوكة لأبي لهب، لأن هذا المولود سيحرر عبيد العالم، سيجعل من بلال وزيرا، ويجعل من عمار قائدا، ويجعل من صهيب معلما، ويجعل من ابن مسعود استاذا، ويجعل من ابي هريرة مدرسا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ان ثويبة بعدما رأت مولد رسول الله ذهبت الى سيدها ابي لهب وبشرته بمولد محمد. فماذا فعل ابو لهب عندما وصلته البشرى؟ لم يملك نفسه من الفرح بمولد محمد، فقال لها يا ثويبة اذهبي فانت حرة. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا ابا لهب، لا اله الا الله يا ابا لهب. ان الله اخفى صفحة الغيب عن عباده لتنتظم مسالك الحياة. لو علم ابو لهب ان هذا الوليد سيعلن لا اله الا الله ما اعتق الجارية، بل لذهب على الفور وذبح الوليد في حجر امه. ولكن الله اخفى المقادير عن عباده، اخفى المقادير عن عباده لتنتظم مسالك الحياة. ابو لهب فرحان جذلان، جذلان بمولد ابن اخيه محمد، واعتق الجارية، وكان هذا يوم الاثنين يوم مولد الرسول. ترى هل يضيع الله له هذا العمل؟ لا، ان ابا لهب اعتق الجارية يوم الاثنين، ولذلك يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين في نار جهنم. قال احد العارفين بالله: اذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمد؟ فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا؟ يا رب يا رب، اذا كان هذا كافرا جاء دمه،
وتبت يداه في الجحيم مخلدا.
أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ معاشر السادة الأعزاء، أحيي رسول الله في مهده، من هذا المكان أحيي رسول الله في مولده، أحييه وأقول له السلام عليك يا خير مخلوق وأفضل مرسل. وإلى لقاء آخر يا رسول الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك، تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.
يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحب وترضاه. آمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، تعالوا إلى صيدلية مديرها محمد، تعالوا لندرس شيئا من الطب النبوي. وما زلت في معامل الابحاث تحت عنوان قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ووقفت عند هذه الآية مقارنا بينها وبين قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين خاصة، والعسل فيه شفاء للناس عامة. لماذا؟ لماذا كان القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين خاصة، وكان العسل شفاء للناس عامة؟ هناك فرق بين شفاء القرآن ورحمته وبين شفاء العسل. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب. شفاء القرآن ورحمته دين، وشفاء العسل دنيا. الدنيا لا يعبأ الله بها، ولذلك لما قال إبراهيم لربه: اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، رد عليه مولانا قائلا: ومن كفر. الدنيا ورزقها هباء وضياع. كان إبراهيم يريد أن يجعل الرزق للمؤمنين فقط، لكن مولانا قال له: الرزق للناس جميعا حتى الحية في جحرها. ومن هنا فقد جاء رجل إلى خليل الرحمن إبراهيم وقال: يا إبراهيم أريد أن أكون ضيفك اليوم على طعام. فسأله إبراهيم: ما دينك يا هذا؟ فقال له الرجل: مجوسي أعبر النار.
فقال له إبراهيم أنا لا أضيف غير المسلمين، فإذا ما نطقت بالتوحيد فأنت ضيفي.
فقال له الرجل لا أنطق بالتوحيد ولست ضيفا، وولى الرجل.
وإذا بكبير أمناء وحي السماء جبريل ينزل على الخليل إبراهيم
ويقول له يا خليل الرحمن إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن هذا العبد عبد غيري 70 عاما وأنا أرزقه ولا أنساه، أمن أجل وجبة طعام واحدة لا تطعمه حتى يغير ما هو عليه؟ وإذا بالخليل يذهب يسعى ورأى هذا الرجل يبحث عنه حتى عثر عليه وقدم له الطعام. فعجب الرجل، لقد كنت في بيتك وأبيت أن تضيفني، أبعد هذا تبحث عني بنفسك يا إبراهيم؟
فقال له الخليل إن الله عاتبني بشأنك.
فقال له الرجل أفي يعاتبك ربك؟ قال نعم.
قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله،
عبدت غيره 70 عاما وهو يرزقني ولا ينساني، وبعد ذلك يعاتبك بسببي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا إبراهيم خليل الله. إذن فهناك فرق بين الدين وبين الدنيا. الدين شفاء ورحمة للمؤمنين، لأن القرآن دين لا يشفي إلا القلوب الموحدة العامرة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أما شؤون الدنيا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وهذه الآية جرتني إلى آية أخرى في قسم الإفرازات، والإفرازات كما يقول العلماء قسمان، إفرازات نافعة سكريشن وأخرى ضارة إكسكريشن. فالإفرازات النافعة كإفرازات الغدد الصماء داخل الدم مثلا، الغدة النخامية والبرقية والصنوبرية والتيموسية والبارا ترويد والأدرينالية تفرز داخل الدم بحساب مقدر، مصانع كيماوية مكتوب عليها كن فيكون، مصانع مكتوب عليها ذلك تقدير العزيز العليم. هناك إفرازات ضارة كإفراز البول والعرق ودم الحيض بالنسبة للنساء. ووقفت عاجبا، الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وإنما قال تعالى ويسألونك عن المحيض ولم يقل ويسألونك عن الحيض، لأن هناك فرقا بعيدا بين لفظي المحيض والحيض. الحيض يشمل معنى واحدا هو الدم الذي ينزل من رحم الإناث، والمحيض يشمل 3 معان، يشمل الدم ومكانه وزمانه. والقرآن معجزة، فبدلا من أن يقول يسألونك عن الدم ومكانه وزمانه قال يسألونك عن المحيض. والمحيض على وزن مفعل محيض تعتبر مصدرا ميميا بمعنى الحيض، وتعتبر اسم مكان وتعتبر اسم زمان، فاشتملت على المعاني الثلاثة. ولذلك أجاب الله عن كلمة المحيض بثلاث أجوبة. الإجابة الأولى عن الدم قل هو أذى، الإجابة الثانية عن مكانه فاعتزلوا النساء في المحيض، الإجابة الثالثة عن زمانه ولا تقربوهن حتى يطهرن. 3 أجوبة على كلمة واحدة اشتملت على 3 معان. وقفت عند قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولما أراد أن يخبرنا عن الحلال قال نساؤكم حرث لكم. فلماذا قال في المحيض فاعتزلوا النساء ولم يقل فاعتزلوا نساءكم؟ ولماذا قال في الحلال نساؤكم ولم يقل النساء حرث لكم؟ لماذا عبر بالنساء في آية الحيض بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، وعبر في الحلال بالإضافة والتخصيص نساؤكم حرث لكم؟ يريد مولانا أن يقول لنا جميعا بما فينا الزناة الذين يقربون النساء في الحرام، يريد أن يقول لهم يا زاني إذا لم تخف مني فخف على صحتك، فلا تقرب المرأة في المحيط، خف على صحتي، إذا كنت لا تخشاني ولا تستحي مني فاحرص على صحتك، لأن المرأة الزانية لا تراعي حيضا ولا طهارة. اعتزلوا النساء، كل النساء في المحيط، إذا كنت لا تخاف مني، إذا كنت لا تخشاني فخف على صحتك من الزهر والسيلان والقرحة الأكالة والسل والقرحة الرخوة. اعتزلوا النساء جميعا في المحيط، هذا تحذير من رب العزة. ومن هنا فإنني عندما أنتقل إلى صيطلية الرسول محمد اليوم أجد في قوله تعالى يخرج من بطونها شراب، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يقول علماء الطب والصيدلة إن عسل النحل هو الغذاء الوحيد الذي لا يحتاج إلى هضم في المعدة. كيف؟ قالوا لأنه بمجرد أن يعبر القناة الهضمية يتحول إلى الدم مباشرة، ليس بحاجة إلى هضم، بخلاف بقية الأغذية تحتاج إلى فسيولوجيا الهضم، أما عسل النحل فلا حاجة به إلى الهضم، وفيه طاقة سكرية لازمة للحركة ودقات القلب والتنفس، طاقة بنزين لازم للحركة ودقات القلب التي تزيد عن 70 دقة في الدقيقة، وقد تزيد عندما يقوم الإنسان بعمل فيه إجهاد. والتنفس، ونحن نتنفس في الدقيقة الواحدة 16 مرة، أجهزة يديرها خالقها ولا يستطيع غير خالقه أن يديرها. إذا كان عسل النحل ليس في حاجة إلى هضم فهو لازم لا بد منه لمرضى الحميات، لأن الإنسان المحموم أي المصاب بالحمى يتلبك الهضم عنده وتكون المعدة في حال تلبك، فيأتي العسل النحل مخلوطا على اللبن أو على عصير الليمون، سواء أخذ بطريق الفم أم بطريق الحقن يقوم بتعويض الغذاء لمن أصيب بالحمى ويكون فيه الشفاء، يكون فيه الشفاء لمرضى الحمى ثانيا وثالثا. أما رابعا فإن في عسل النحل سرا لمرضى البول السكري، فإذا ما حليت السوائل لهم بعسل النحل فإن ذلك لن يضرهم بإذن الله، ذلك لأن البنكرياس بينه وبين الكبد معاهدة تصدير. في الكبد قسم يسمى قسم التخزين، يقوم بتخزين المواد الكربوهيدراتية ليمد الجسم بها وقت اللزوم، احتياطي سكريات احتياطي، لكن الكبد لا يقوى على القيام بالتخزين إلا إذا استورد من البنكرياس مادة الأنسولين، فإذا ما تباطأ البنكرياس عن تسويد الكبد بهذه المادة فإن الكبد لا يقوى على التخزين فيزيد السكر، لكن السكر الذي يزيد هنا من نوع الجلوكوز، أما النوع الثاني ولا يوجد إلا في عسل النحل اسمه الليفيلوز، فهذا فيه سر أن خلايا الجسم تمتصه دون أن تحتاج إلى الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس، سر من أسرار الخالق. الخلايا الحية عندنا تمتص
الليفيلول وهو موجود في العسل النحل دون ما حاجة الى الانسولين، يخرج من بطونها شراب، شراب مختلف الوانه، فيه شفاء للناس، شفاء للحميات، شفاء لمرضى البول السكري، شفاء لان فيه طاقة تمد القلب والرئتين، شفاء لان المعدة لا تهضمه. فهو عندما يشير له جندي المرور من القناة العظمية يتوجه فورا الى الجهاز الدوري او الجهاز الدموي. من الذي علم محمدا هذا الطب؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، من الذي علم محمدا؟ وفي اي الاكاديميات تخرج محمد؟ وفي اي كليات الطب تخرج محمد؟ ان الذي علمه هو الذي اوحى اليه قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. معاشر السادة الاعزاء، ان هذه الدروس في القرآن هي الدروس النافعة، هي الدروس النافعة. اما كون الطالب لا يعرف شيئا من دين الله ويعرف الموسيقى والغناء وقبل ان يدخل الفصل في الصباح يردد نشيد الصباح على الطبول والآلات ولا يوحد الله بكلمة واحدة قبل ان يستقبل يومه، لا اله الا الله. والله لقد فزعت وانا اقرأ جريدة الجمهورية بالامس 24 فبراير عام 77، نشرت الجمهورية تحت عنوان فيلم جنس ناعم، جنس ناعم، لإحدى البطلات ولأحد الأبطال، وقالت إن هذا الفيلم زادت القبل فيه 3 قبلات على فيلم أبي فوق الشجرة. أصبح على هذه التربية يقوم شبابنا وفتياتنا، على هذه الأفلام نربي شبابنا. يا وزير الإعلام، إنني من هذا المكان أحملك مسؤولية إفساد الشباب أمام الواحد الديان. يا وزير الإعلام، لا يغرنك كرسيك، فإنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. أتراقبون بيوت الله ولا تراقبون الأفلام الساقطة؟ أتراقبون ماذا يقول الخطيب ولا تراقبون ماذا فعل مجده وزمير صبري، استغفر الله، سوسو صبري؟ أتربون الشباب والفتيات على هذه الموائد الفاسدة؟ جنس ناعم عدد القبلات فيه 39 قبلة. يا ليتنا حفظنا أسماء الله الحسنى 99 اسما. قال فيها الحبيب المصطفى: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، دخل الجنة. اما جنس ناعم ولا فتات، وعندما يسقط الجسد، عندما يسقط الجسد زوجة من زجاج، ما هذا؟ الم نجد شيئا نتحدث فيه الا الجنس؟ فماذا كانت النتيجة وماذا كان الحصاد؟ اسمعوا حصاد كما تحدثت صحف هذا الاسبوع. يوم السبت نشرت جريدة اخبار اليوم ما يلي: فتاة منعها ابوها من السفر الى امريكا وقال لها ساكتب لك 50 فدانا من ارضي بشرط الا تسافري الى امريكا، لكن الفتاة ابت وصممت ورفعت امرها الى القضاء فاجاز لها القضاء السفر بدون اذن ابيها. سبحان الله. لماذا ايها القاضي؟ ومن اين اتيت بهذا الحكم؟ قال القاضي: لانها بلغت 18 سنة.
وإذا بلغت 18 سنة فلها الحق أن تتصرف في نفسها كيف تشاء. أهذا قضاء؟ وأنا أسأل هذا القاضي، من أي القوانين جئت بهذا الحكم؟ أمن كتاب الله أم من سنة رسول الله أم من قانون الأرض؟ إن كنت جئت من كتاب الله فإن الله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإن كنت جئت من عند رسول الله فتعال لتسمع ماذا دار من رسول الله مع أحد الصحابة. ذهب صحابي إلى الحبيب المصطفى وكتب اسمه في قائمة المتطوعين للجهاد، وبعد أن كتب اسمه قال يا رسول الله إن أمي قد ذهبت لتحج البيت الحرام وليس معها محرم. أمه ذهبت لا لواشنطن ولا لباريس عاصمة النار ولا للندن، انما الى البيت الحرام وليس معها محرم. فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال له اذهب فحج معها، ولم يقبل تطوعه في جيش المجاهدين، وقال له اذهب وحج مع امي. ولذلك اسمعوا الرأي الشرعية، اسمعوا الحكم الشرعي في السفر، لا يجوز للرجل ان يسافر اذا كان ابواه حيين او كان احدهما حيا، لا يجوز للرجل ان يسافر الا باذن والديه، الا في حالة واحدة. لا يجوز للرجل وتحت كلمة الرجل 72 خط، لا يجوز للرجل ان يسافر الا باذن والديه اذا كان حيين او احدهما، الا في حالة واحدة يجوز له السفر بدون اذنهما، وتلك الحالة ان يذهب لاداء فريضة الحج، فريضة اول مرة. فاذا حج اول مرة واراد ان يحج بعد ذلك نفلا فليس له الحق ان يسافر الى ارض الحجاز بعد الفريضة الا باذن والديه. هذا هو حكم الله كما بينته سنة رسول الله للرجل. اما المرأة فقد ارسلت امرأة الى الامام ابراهيم النخعي رضي الله عنه وقالت له يا ابراهيم اريد الحج وليس معي محرم، اريد الحج وتحت الحج 73 خطة، اريد الحج لا اريد سويسرا ولا اريد واشنطن وليس معي محرم. فرد عليها الامام قائلا يا امة الله انت ممن لم يجعل الله له سبيلا. اما في مجتمعنا فلست ادري من اي القوانين حكم هذا القاضي، ولكن تزول دهشتك، تزول الدهشة عندما تعلم اننا نحكم بقانون. هذا القانون من وضع فرنسا البلد التي تأكل بفديها، وفي قانون العقوبات الذي يحكمنا مادة تقول ما يلي، اسمعوها: اذا دخل رجل على زوجته فوجد بين احضانها رجلا يزني بها، فدار بين الزوج وبين الخائن شجار، فقام الزاني فقتل الزوج فلا جناح على الزاني. اتدرون لماذا؟ اسمعوا المذكرة التفسيرية لهذه المادة في قانون العقوبات، قالوا لانه بموت الزوج سقطت الدعوة، فليس لاحد ان يقيم دعوى الزنا الا الزوج وقد مات الزوج، فلا شيء على الزاني. اما عن القتل فان الزاني قتل الزوج دفاعا عن نفسه، والدفاع عن النفس لا شيء فيه. مادة تحكم المسلمين، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك يا محمد يا اسلام فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلم تسليما. اما زوج يقتل ثانية، زان يقتل زوجا، فلا جناح عليه، بل ومن الجائز ان تقدم له مكافأة تشجيعية، من الجائز، لانه قتل الزوج محل الدعوى، ولانه دافع عن نفسه، زنى وقتل وخرج من بيت الزنا مرفوع الرأس موفور الكرامة. يا قوم، يا قوم عودوا الى الله، يا قوم اصطلحوا مع الله، فقد بلغنا الى مرحلة التفسخ الاخلاقي او اللامبالاة. اقرأتم عن هذه الزوجة؟ اقرأتم عن زوجة قالت لزوجها انني مصابة بداء الكلام في المنام؟ زوجة ضحكت على زوجها المسكين لانه يضيف صديقه، وتجلس الزوجة بينهما لتصنع اقداح الشاي، ولم يدر الزوج المسكين ان هناك اتصالات لاسلكية بين الصديق والزوجة. لم يدر الزوج الذي خالف قول الله كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. لم يدر الزوج المسكين ماذا يجري في الخفاء، وترتبت العلاقة بين الصديق وزوجة صديقه. احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. وذات ليلة خلى الصديق بزوجة صديقه، ونام الزوج في حجرة اخرى، وسمع كلاما بالليل، وظن ان هذا الكلام هو داء الكلام في المنام، ولكن لا يكون الداء بصوت مرتفع فوق هذه الدرجة. فذهب الصديق ليسمع هذا الكلام، ذهب صديق الزاني ليسمع هذا الكلام، فوجد صديقه بين ذراعي زوجته. اذا فلم يكن الكلام داء، انما كان الكلام عامدا متعمدا. فقتل الزوج زوجته وضرب صديقه، ذهب الصديق الى السجن، وذهبت الزوجة الى المقابر، وذهب الزوج الى ما وراء القضبان. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا تخرب البيوت؟ بسبب الافلام، بسبب الاقلام، بسبب الاعلان، بسبب الاعلانات، بسبب الانفكاك الخلقي. وبعد ذلك نقول اننا سنجعل تدريس الدين واجبا وحتميا، سيقرر الدين على ان يكون علما اساسيا. وانا اقول متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. وكنت امرأ من جند ابليس، فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. غزلت لهم غزلا رفيعا، فلم اجد لغزلي نساجا، فكسرت مغزلي. هل تدريس الدين وجعله علما اساسيا ينبت نباته في ارض فيها ماء آسن، ماء ملح وجاج؟ هل تدريس الدين يؤتي اكله في هواء خال من الاكسجين؟ يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انني من هذا المكان، انني من هذا المكان احمل شيخ الازهر التبعات التي تترتب على هذا الفساد، احمله هذا. واذا كان تدريس الدين سيكون مشتركا بيننا وبين النصارى، فانا اسأل شيخ الازهر سؤالا واحدا، هل النصارى يؤمنون بمحمد؟ نحن نؤمن بالمسيح، فما رأيهم هم في محمد؟ وهل سنبدأ الكلام ببسم الله الرحمن الرحيم، ام اننا سنبدأ الكلام باسم الاب والابن وروح القدس؟ سؤال اوجهه الى صاحب المقام الرفيع شيخ الازهر، قل لي بربي، اذا كنتم ستكتبون كتبا دينية مشتركة، فان اول ما يدرس في الدين هو العقيدة، واول ما يدرس في العقيدة هو لا اله الا الله محمد رسول الله. فهل يا شيخ الازهر بارك الله خطاك، ماذا ستقول في كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله؟ واذا كانوا سيدرسون التوحيد كما يقولون، فاي توحيد يريدون؟
اي توحيد يريدون يا امامنا الاكبر؟ ان كان التوحيد هو بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله
فلماذا لا تقال بصراحة؟ لماذا لا يقر لمحمد بالرسالة؟ لماذا لا يقر لله بالتوحيد؟ يا معاشر المسلمين، ان دين الله واضح، ان دين الله يتلخص في كلمة واحدة هي قوله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو. ولذلك فيا شيخ ازهرنا، انا لك ناصح امين، قبل ان تتعثر خطاك وقبل ان تزل قدماك فكر في هذه القضية مرة والف مرة، فكر فيها. ونصيحتي اليك ان تعنى بتربية شباب المسلمين، شباب المسلمين الذي يدور في حلقة مفرغة لا يدرى اين طرفاها. الف انت من القرآن والسنة ولا تتحمل وزر الاخرين، لا تتحمل وزر الاخرين. الاسلام فيه الكفاية، القرآن فيه الكفاية. بعد ان قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، احذرك ان تزل قدماك، فلا مجاملة على حساب لا اله الا الله، لا مجاملة على حساب محمد رسول الله. انهم عموا كل الاباء ان ينطقوا اسم محمد على السنتين، ان اسم محمد بالنسبة اليهم يعتبر قنبلة شديدة الانفجار. يا شيخ الازهر، انت على كرسي المسؤولية، والرسول يقول لنا جميعا انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة، فاتق الله قبل ان يخط قلمك عبارة في هذا المجال. ان الله قال لحبيبه محمد: يا محمد قل لهم لكم دينكم ولي دين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكم دينكم ولي دين. انت انصح من الله يا شيخ الازهر، انت انصح من رسول الله. انني اقول لك الاسلام واضح والدين واضح. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد على عبادك في يوم يجعل الولدان شيبا. يا ايها الناس لكم دينكم ولي دين. دعوا الاسلام في مكانه، دعوا التوحيد في مكانه، دعوا محمد رسول الله في مكانه. شباب المسلمين، انكم ستعالجون مشاكل وستقابلون تشكيكا، هذه شيوعية وتلك اشتراكية، وهذه ناصرية، هذه شيوعية يعبد اتباعها مركز، وهذه ناصرية يعبد اتباعها القذافي، وهذه اشتراكية يعبد اتباعها خالد محي الدين، وتلك وجودية يعبد اتباعها سرطر. شباب المسلمين، ابناء المسلمين، ايها الجيل الحائر، اعكفوا على القرآن الكريم، اقرأوا القرآن واقرأوا السنة، وكفى تشبها بالاجانب، اقرأوا القرآن والسنة. فاننا في الغربة الثانية للاسلام، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وليس معنى غربة الاسلام ضياعه، انما يريد الرسول ان يقول لنا: اذا كان الاسلام بدأ غريبا وانتصر بقلة من اصحاب الرسول، فعليكم يا امة محمد الا تيأسوا، فانصروا الاسلام كما نصره اتباع الرسول. لا تيأسوا، سيعود غريبا، فلا تيأسوا من رحمة الله، انصروا الاسلام كما نصره غرباء الاوائل. اذا كنتم في غربة فقد نصر الله الاسلام على يدي قلة، واذا عدنا في غربة فان الله سينصر الاسلام على ايدي قلة مخلصة. يا معاشر المسلمين، انها غربة وتنقضي، وبعد ذلك يتحقق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود. اسمعوا كلام الرسول، يعود الاسلام غريبا ولكنه ينتصر، كما انتصر على ايدي الغرباء
قضاء الأوائل، سأنتصر على أيدي المسلمين المخلصين. يقول الحبيب المصطفى: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء حجر، فينادى الحجر قائلا: يا مسلم إن ورائي يهوديا فاقتل. هذا وعد رسول الله، هذا وعد رسول الله. إذا كان الإسلام يمر بمحنة من آثار سنين مضت
فلا تيأسوا، لا تيأسوا. لقد جاء يوم في مصر في سنة 54900 كان هناك محكمة تسمى محكمة الشعب. الحقيقة أنها لم تكن محكمة الشعب، وإنما كانت محكمة الإسلام تحاكم الإسلام وتحكم على الإسلام بالإعدام. بلغ من قاضيها الموقر أنه قال لأحد المسلمين: أتحفظ سورة الفاتحة؟ قال له: نعم. قال له: أتستطيع أن تقرأها بالمقلوب؟ لا إله إلا الله، سورة الفاتحة تقرأ بالمقلوب؟ يعني قل على الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، اياك نعبد واياك نستعين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واراد ان يسخر من القرآن فقال له: اتحفظ سورة آل كابوني؟ آل كابوني اسم العصابة امريكية. اراد القاضي بسورة آل كابوني سورة آل عمران. وجاء اليوم في سنة 66 وجلس على كرسي القضاء في غفلة العدالة قاض اسمه الدجوي، ووقف امامه احد ائمة الفكر الاسلامي وعنده من العمر 60 عاما ومريضا بالسل الرئوي وذو رئة واحدة ومصاب بضغط الدم والسكر، وطلب من المحكمة ان تسمح له بشربة ماء، فاب القاضي عليه شربة ماء وزهب به. وقبل الفجر بساعة صدرت الاوامر من القيادة العليا الى عشماوي الشناق صاحب المشنق، صدر الامر من القيادة الى عشماوي ان يشعل المشنقة بالنور قبل الفجر بساعة، وان يؤتى بهؤلاء الضحايا وتعلق رؤوسهم في حبال المشانق، وبعد ان اطمأن على شنقهم قام فنام مستريح النفس هذه الضمير. فماذا ازاعت الاذاعة يومها؟ كانت الاذاعة يوم شرق هؤلاء تزيع: يا بزعزع قم صلي خل مراتك تقلي. شيوعية، شيوعية حمراء. اول ما تسخر تسخر بالاديان وتسخر بالاسلام، كأن الذي يصلي انسان لا عمل له الا الجلوس بجانب زوجته طول النهار، فهو ارجوه ان يقوم فيصلي. ما كنيته؟ ابو زعيزة. قم صلي، قم صلي، سخرية برجال الدين. واول مجلة قاهرية سخرت بعلماء المسلمين هي روزاليوس، هي اول مجلة طلعت بقية الشيخ متلوف، الشيخ متلوف والسخرية بالحمامة، بالحمامة البيضاء بالذات. اما الحمامة السوداء فلا يجرؤ احد من هؤلاء الصعاليك ان يمسها بسوء، لانها لو مست بسوء اهتزت الكراسي في واشنطن ولندن وباريس. اما الحمامة البيضاء فلها الله، لا الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. معاشر الطلاب، معاشر الطلاب، الامتحانات على الابواب، ذاكروا بالليل والناس نيام، تدخلوا الامتحان بسلام. نريد الطبيب المسلم، ونريد الصيدلي المسلم، ونريد المحامي المسلم، ونريد المهندس المسلم، ونريد الجندي المسلم، ونريد المفكر المسلم، ونريد المحاسب المسلم. لقد كان نبيكم محمد ترتيبه الاول على جامعة الانبياء، فكونوا انتم الاوائل. كفى، كفى ترصدا في الطرقات، وكفى مشيا مع الفتيات السابحات الفاتنات الساقطات. كفى يا شباب الاسلام، كفى، فان الظروف غير مواتية، الظروف غير مواتية. ذاكروا وقصوا شعور رؤوسكم واخشوا شنوا، فان النعمة لا تدوم. وتشبهوا بالرجال ولا تتشبهوا بذوات الايد الناعمة. يا شباب الاسلام، انها نصيحة أبي، انها نصيحة اخي اكتوى بنار السجون. ان الايام صعبة وان الغيوم ملبدة، وانا اقول لك يا اخي الطالب: اقرأ كتابك، لانك غدا سيقال لك: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع رايتنا، اللهم ارفع رايتنا.
محمد. اللهم انصر دين محمد، فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.